في الحشر يشتعلوا.
إن كنت منتهجا من هاجر بحجا فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا.
المرديان المال والأمل لم يدري ما المنجيان العلم والعمل
منفق العمر في عصيان خالقه. يا منفق العمر في عصيان خالقه.
أثق فإنك من خمر الهوى.
كي نبقى أصحاء. كي نبقى أصحاء. لأن صحتنا هي ثروتنا، ولأنها نعمة أنعمها الله علينا. كي نبقى أصحاء لابد أن نطلع على بعض البرامج الصحية والتوعوية والثقافية، لأن صحتنا هي الأهم. لأن صحتنا هي الأهم. إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، تقدم كي نبقى أصحاء. كي نبقى أصحاء. برنامج صحي أسبوعي يغطي كافة الجوانب الصحية للأسرة، ويبين معظم المشاكل التي يتعرض إليها الإنسان ويسعى إلى العلاج. برنامج من إعداد وتقديم نهاوند العبودي، في الإخراج وعلى الهواء مباشرة
مها صائغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا الزهراء محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعاتنا مستمعات إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، السلام عليكم ورحمة رحمة الله تعالى وبركاته. صباح الأمل والأمن والأمان بإذن الله تعالى، وصباح الفرج والانتصارات والبطولات بحق محمد وآل محمد. أخواتنا المستمعات، بأجمل وأرق التحايا الصباحية نحييكن إن شاء الله، وحياكن الله في حلقة جديدة صحية مباشرة من برنامجكن الأسبوعي، برنامج كي نبقى أصحاء، فكونوا برفقتنا.
كلتا البيات مقسمة باليجري ما ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين.
حياكم الله أخوات المستمعات الكريمات، بإذن الله تعالى سوف إن شاء الله نبين في استعراض سريع وملخص فقرات برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم. فقرتنا الأولى فقرة خبر لك، هذه الفقرة تشتمل على معلومات صحية عامة مفيدة بإذن الله تعالى. من بعدها ننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة الطبيب يجيب، واليوم طبعا هو اليوم العالمي لمرض التدرن، يصادف يوم 24 مارس، وبإذن الله تعالى سوف نستضيف دكتور عمار نعيم اختصاص صدرية، الناقشة من حيث الأسباب والعلاج والوقاية وما الهدف الذي يهدف إليه هذا الاحتفال العالمي في مثل هذا اليوم لمرض التدرن، عافانا الله وإياكم إن شاء الله. من بعدها ننتقل إلى الفقرة الأخيرة والمحطة، هي معلومات دوائية مع الدكتورة ساجدة عيسى أبو المعالي، ونرح نأخذ إن شاء الله دواء الفاليوم، ما هي الآثار الجانبية، ما هي التداخلات الدوائية بينه وبين دواء آخر، وما هي مواد الاستعمال. أخواتي الكريمات، طبعا ما ننسى أن نذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم الذي يقول: لماذا يصعب النوم عند الخوف أو الغضب؟ نكرر السؤال: لماذا يصعب على الإنسان النوم عند الخوف أو الغضب؟ ما العلة في ذلك؟ هناك هرمونات داخل جسم الإنسان دائما تشوش على الإنسان، يصيب قلق أثناء الخوف أو الغضب فيمنعه من النوم. ما هي العلة في ذلك، أو ما هي الهرمونات المسؤولة داخل جسم الإنسان عن هذا الأمر؟ إذن أخواتنا المستمعات، كونوا برفقتنا لنبتدئ على بركة الله عز وجل أولى الفقرات.
هل يقين في سجدة يغمر؟ هل يقين لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم.
خبر لك. خبر لك.
خبر لك، هذه الفقرة والمحطة الأولى أخواتنا المستمعات في حلقتنا لهذا اليوم. خبر لك أختي الكريمة يقول: تأثيرات البشرة بالصحة النفسية. كثرة النوم مضرة بالصحة. خبر لك أيتها المرأة: احذر الموضة من أجل صحتك. إليكن التفاصيل. تأثيرات البشرة بالصحة النفسية. تعتبر بشرة الجلد من أكثر الأعضاء تأثراً بالحالة النفسية، لأنها تعكس ما بداخلنا من أحاسيس ومشاعر وصراعات وانفعالات. لهذا لا غرابة في أن تبدو متوردة عندما تكون أحوالنا على ما يرام، في حين تكون ذابلة وباهتة عندما تكون أحوالنا سيئة. كثرة النوم مضرة بالصحة، كثرة النوم مضرة كقلته، وقد حذرت دراسات من الإدمان في النوم أكثر من المعدل الطبيعي. ففي دراسة حديثة لباحثيين أكاديميين لطب النوم تبين أن النوم لأكثر من 10 ساعات متواصلة يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب وداء السكري والبدانة، وربما يضعف الذاكرة ويزيد من خطر الإصابة بالخرف. مستمعتي الكريمة، خبر لك وهو الأخير، يقول: أيتها المرأة احذر الموضة من أجل صحتك. غالبا ما تبحث المرأة عن الجديد في عالم الأزياء والموضة، ولا تنتبه إلى المخاطر الصحية التي قد تواجهها نتيجة ارتداء بعض الملابس الضيقة والكعب العالي وبعض الإكسسوارات. فقد أثبتت دراسة حديثة أن ارتداء الكعب العالي باستمرار وحمل حقائب اليد الثقيلة والضخمة بشكل منتظم، وكذلك ارتداء الإكسسوارات كبيرة الحجم، يسبب أضرار صحية ولو على المدى البعيد. أهلا ومرحبا بكم أخوات المستمعات من جديد، ونذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم الذي يقول: لماذا يصعب على الإنسان النوم عند الخوف أو الغضب؟ لماذا يصعب على الإنسان النوم عند الخوف أو الغضب؟ أما الآن نفتح أمام حضرتكن المباركة أرقام هواتف إذاعة الكفيل لكي يتسنى لكم الاتصال والمشاركة وطرح أسئلتكم الصحية، من ضمن اختصاص الدكتور إن شاء الله راح يكون ويانا اليوم هو اختصاص صدرية أو بصورة عامة. الأمنية المجاني 0760-210-10، والخط الثاني 0760-231-2 مكرر 1-2، أما الأرضي 3-2-8-2-0-3، مفتاح محافظة كربلاء المقدسة هو 0-3-2. الخطوط المخصصة لاستلام الاتصالات كذلك الآسيا 0770-51-77551، والأثير 0780-78-52-008. وأخيرا الأرقام المخصصة لاستلام الرسائل 0760-285-0080، والخط الثاني للرسائل أيضا 0770-978-8819. أي مقترح أخوات الكريمات بإمكانكم التواصل عبر شبكة الكفيل العالمية صفحة الإذاعة، أو عبر منتدى الكفيل ساحة برامج الإذاعة، أو عبر البريد الإلكتروني radio@alkafil.net.
الطبيب يجيب، الطبيب يجيب، الطبيب يجيب. فقرة نستضيف فيها طبيبا مختصا يعالج المشاكل والأمراض.
وصلنا الآن أخوات المستمعات الكريمات إلى فقرتنا ومحطتنا الثانية إن شاء الله، وهي فقرة الطبيب يجيب. وكما بدأنا ونوهنا في استعراض فقرات برنامجنا في بداية الحلقة، ذكرنا سوف يكون محورنا لهذا اليوم حول، طبعا إن شاء الله يصادف اليوم، هو اليوم العالمي لمرض التدرن 24 مارس. من كل عام تحتفل منظمة الصحة العالمية في هذا اليوم للمرض التدرن، ورح نستضيف بإذن الله تعالى دكتور عمار نعيم. طبعا أخواتي الكريمات، يعتبر هذا اليوم هو كفرصة نقول لرفع مستوى الوعي حول عبء يعني نقول المرضى أو الإنسان بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وقدر المستطاع وضع جهود للوقاية من هذا المرض عافانا الله وإياكم، وقدر المستطاع السيطرة عليه ومن مضاعفاته. تسليط الضوء على رؤية منظمة الصحة العالمية من خلال هذا الاحتفال، يا ترى ما الذي يهدف إليه هذه الاحتفالات خصوصا بالنسبة إلى هذا المرض من كل عام؟ أخواتي الكريمات، رافقونا إن شاء الله لنرحب بحضرة الدكتور دكتور عمار نعيم. دكتور، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا بكم ومستمعيكم الكرام.
الله يحفظكم ويرعاكم، أهلا ومرحبا بكم إن شاء الله. بداية دكتور، أكيد مثل ما تعرفون وأغلب الناس طبعا إن شاء الله عندهم علم في أنه هذا اليوم هو يصادف اليوم العالمي لمرض التدرن، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى بإذن الله تعالى. بداية، ما الذي يهدف إليه هذا الاحتفال بنسب يعني بنسب كبيرة، أنه من كل عام في هذا اليوم 24 مارس تحتفل منظمة الصحة العالمية، كثير من دوائر الصحة في العراق في خارج العراق، هناك الكثير من الاحتفالات التي تقام في مثل هذا اليوم، وأكيد لديكم احتفال في دائرة صحة كربلاء في مثل هذا اليوم لمرض التدرن. بداية، ما الذي يهدف إليه إن شاء الله هذا الاحتفال من الحد والوقاية من هذا المرض إن شاء الله؟
نعم، يقام الاحتفال كل عام في يوم 24 مارس بمناسبة ذكرى اكتشاف أصيّة التدرن من قبل العالم الألماني روبرت كوخ. لذلك أصبح تقليد سنوي أن تحتفل منظمة الصحة العالمية ودوائر الصحة في العراق وكان قدر حال العالم بهذا الاكتشاف في مثل هذا اليوم. الهدف من الاحتفال هو نشر التوعية حول المرض. المرض كان قديما يختفي بالعالم دون أن يعرف سببه، إلى أن تم اكتشاف السبب الأصيل. بعد ذلك تم تطوير اللقاحات والعلاجات لهذا المرض. أصبح الآن المرض في أغلب دول العالم تحت السيطرة. لم يتم القضاء عليه تماماً، ولكن الوضع تحت السيطرة. لذلك المطلوب اليوم هو نشر التوعية والثقافة حول أسباب المرض، طرق انتشاره، وكيفية العلاج منه. يجب أن نمحي من صورة المواطن الوصمة الاجتماعية التي كانت ترافق مرض السل أو التدرن. نعم، المرض قاتل، لكن يمكن الشفاء منه. العلاجات متوفرة، وبالتعاون بين المجتمع ودوائر الصحة ممكن الحد من انتشار المرض
إن شاء الله. أحسنتم. طيب دكتور، ما هي أهم الأسباب يعني اللي تسبب أو تكون يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟
بالتأكيد التلامس أو التواجد بالقرب من شخص مصاب بالمرض في مكان مغلق لفترة طويلة، عدم وجود التهوية المناسبة يؤدي إلى انتقال المرض. طبعاً أصيات التدرن تنتقل عن طريق الهواء، الغاز المتطاير من الشخص المصاب أثناء السعال يحمل أصيات التدرن التي تنتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. إجراءات الوقاية تعتمد على التهوية وإجراءات الوقاية التنفسية، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة، معرفة أعراض المرض مبكراً لكي يتم تشخيصها وعلاجها، السيطرة على المريض المصاب بالتدرن منذ البداية وعلاجه يقيه من العواقب الوخيمة للمرض ويقي المجتمع من انتقال العدوى.
أحسنتم. إذن هو مرض فيروس نقدر نقول إن شاء الله دكتور، ينطلق عن يعني عن طريق مثل ما تفضلتوا عصيات هذا المرض عن طريق الهواء، العطاس أو التماس المباشر مع هذا المريض.
نعم.
نعم. طيب ما هي المضاعفات لا سمح الله في حين لم يتم العلاج أو يتم مثلا المبادرة مبادرة المريض لاستشارة الطبيب المختص، أو أحيانا قد يكون يعني الإنسان أو المريض يهمل هذه الموضوعة يعني تظهر عليه الأعراض لكن جاهل بهذا المرض أنه هو مصاب بهذا المرض؟
أحد أهم أهداف برامج التوعية لمرض التدرن وخصوصا في هذا اليوم هو توعية المجتمع والمواطن بأعراض مرض التدرن. أعراض مرض التدرن واضحة، السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين، مصحوب بحمى، تعرق ليلي، هذه أعراض مبكرة لمرض التدرج. يجب أن نقوم بنشر هذه التوعية، هذه الثقافة، عندما تصل إلى المجتمع وتصبح حاضرة في بال جميع المواطنين سوف يصبح من الممكن السيطرة على هذا المرض. ظهور الأعراض المبكرة هذه، مراجعة المريض لدوائر المراكز الصحية أو المستشفى، اكتشاف المرض بصورة مبكرة، يعني شفاء المرض بنسبة 100%.
إن شاء الله. طيب دكتور، هل فقط السعال من الأمراض أم هناك أعراض أخرى تظهر على المريض؟
حسب نوع التدرن، التدرن الرئوي والتدرن، هناك تدرن خارج الرئوي يصيب جميع أجزاء الجسم باستثناء أي جزء يخرج إليه الدم يصاب بالتدرن، يعني باستثناء الشعر أظافر اليد لا تصاب بالتدرن. لكن الخطورة هي في التدرن الرئوي لأنه قابل للانتقال عن طريق السعال، عن طريق الهواء. لذلك بما أن التدرن الرئوي هو الأخطر، يجب أن نركز على هذه الأعراض، الأعراض السعال والحمى. هناك أعراض متأخرة مثل السعال الدموي وغيرها، لكن هذه ليست هي المهمة في الوقاية من المرض، المهم هي الأعراض المبكرة.
نعم أحسنتم. إذن هناك أنواع، يعني استنبط من خلال كلامكم المبارك دكتور، هناك أنواع من التدرن مثل ما تفضلتوا عن طريق الرئة اللي يكون هو أخطر لأن راح ينتقل عن طريق الهواء، والنوع الآخر يكون أتصور عن طريق الدم. فكيف يشخص إذا كان يعني عن طريق الدم؟ أكيد راح يكون يعني أبطأ أنه تظهر أعراض على الإنسان. كيف يشخص من قبل الطبيب المختص؟ نعم،
كل أنواع التدرن تكون مصاحبة بالحمى بعد التشخيص، وكل نوع من أنواع التدرن له علامات مميزة يستطيع الطبيب تشخيصها. بعد ذلك يحال إلى الإجراءات المختبرية والفحص المختبري والأشعات لكي يثبت إصابة المريض بالتدرن من عدمه. بعد أن يتم تشخيصه يكون العلاج بسيط، العلاج متوفر، مدعوم، مجانا، متوفر في جميع المحافظات وفي كربلاء خصوصا يمكن للمريض الوصول إليه. لكن في البداية يجب التوعية ونشر الوعي الثقافي والصحي لدى المواطنين لكي يبادروا بالمراجعة عند ظهور أول أعراض المرض.
وهذه طبعا يعني نقول أنه أهم فقرة هو الوعي والثقافة الصحية في جميع الطرقات في المراكز الصحية، لأنه يعني هناك كثير من يعني أنه الناس يجهلون بعض الأمراض، بعض الأعراض لا سمح الله، فتكون سبب أنه شدة المرض عليهم، لأن يعني ما يراجعون الطبيب المختص في بداية المرض، يلا يكون سرعان ما يستجيب الجسم إلى العلاج. طيب دكتور، كيفية الوقاية من هذا المرض عافانا الله وإياكم، ألا وهو مرض التدرن، وهو من الأمراض الفيروسية مثل ما تفضلت أنه يعني ينتقل عن طريق الهواء. نعم،
بما أن المرض التدرن ينتقل عن طريق الهواء، إذن يجب أن نحمي أنفسنا عن طريق أولا التهوية الجيدة، ثانيا الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، ثالثا نشر التوعية لكي يعرف المصاب بالتدرن أعراض المرض.
نعم،
يبادر بالمراجعة. شفاء مريض مصاب بالتدرن يعني وقاية أكثر من شخص في المجتمع. بداية علاج التدرن تعني وقف العدوى حتى إذا استمر العلاج لمدة 6 أشهر أو أكثر، لكن في بداية العلاج من أول أسبوعين يكون المريض غير معدي. إذا سيطرنا على مصدر العدوى سنكون قد سيطرنا على انتشار المرض.
نعم نعم أحسنتم. طيب دكتور، هل العامل الوراثي يلعب دور في يعني يكون هذا الإنسان أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟ يعني هناك بعض الأمراض أنه يلعب العامل الوراثي دور. نعم،
عوامل المناعة أولا، ضعف المناعة لدى الشخص يجعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض. ثانيا التغذية الجيدة، وجود المرض في المناطق الفقيرة في الدول الفقيرة انتشاره بصورة أوسع سببه ضعف التغذية، لذلك يترافق المرض مع ضعف المناعة وقلة التغذية، ليس العامل الوراثي دور في المرض.
أحسنتم. طيب دكتور، برأيكم أكثر الأشخاص اللي يكونون عرضة للإصابة بهذا المرض، يعني بعض الأمراض اللي تناولناها في خلال برنامجنا وحلقاته، هناك يعني من يعني يكون بعض الأمراض أنه يصيب كبار السن، بعض الأمراض اللي يصيب يعني كذا شريحة من المجتمع، برأيكم هذا مرض التدرن أكثر الأشخاص اللي يكونون عرضة للإصابة فيه من هم؟
بما أنه ضعف المناعة هو أكثر الأسباب التي تجعل الشخص عرضة للإصابة بالمرض، إذن الفئات المستهدفة من المرض هم الأطفال، كبار السن، الأشخاص المصابين بأمراض ضعف المناعة، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون الأدوية تضعف مناعتهم. يطلع ان المناعه تنخفض تكون الجسم هدف لكل انواع الامراض بالاخص مرض التدرن. وجود عصيات التدرن في الهواء منتشره حولنا يجعلها عصيات انتهازيه بمجرد ضعف مناعه الجسم تقوم باستغلال الموقف وتطور المرض داخل الجسم.
أحسنتم. طيب دكتور بإذن الله تعالى بودنا طبعا أنه تبينون طرق العلاج، وهل هناك علاج يعني نقول أنه إن شاء الله يكون نهائي للحد من هذا المرض إذا تم إصابة الإنسان فيه؟ نعم،
حاليا يتم اعتماد النظام العالمي لعلاج مرض التدرن، العلاج قصير الأمد تحت الإشراف المباشر، وهو العلاج المقر من قبل منظمة الصحة العالمية.
نعم،
يستمر العلاج لفترات محددة قد تكون 6 أشهر 8 أشهر أو سنة حسب استجابة المريض وحسب نوع المرض. العلاج متوفر. إذا ما بادرنا بعلاج المريض منذ بداية إصابته بالمرض يمكن شفائه بشكل كامل
إن شاء الله
100% إذا كان بداية العلاج مع بداية المرض.
طيب دكتور بودنا إن شاء الله أنه نسمع نصائحكم ورسالاتكم في مثل هذا اليوم، هو اليوم العالمي لمرض التدرن. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء إن شاء الله للجميع. رسالتكم ونصائحكم إذا تحبون إن شاء الله توصلوها لجميع المستمعين اللي يستمعون لكم، وخصوصا المرضى اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل اللي في هذا المرض. نعم،
إن شاء الله نتمنى السلام للجميع، لكن الحذر أهم للوقاية من مرض التدرن. يجب أن يكون لدى المجتمع وعي كامل عن المرض، يجب عدم التهاون مع الأعراض في بداية ظهورها، الأطفال في المدارس الأماكن المزدحمة، مراجعة المراكز الصحية، كل هذه الأماكن تكون أكثر أفضل لنقل المرض. لذلك يجب أن نقوم بنشر الوعي الاجتماعي والثقافة الصحية بين أبناء المجتمع عن أعراض المرض، طرق علاجه، وأن المرض لم يعد وصمة اجتماعية، المرض قابل للشفاء على حال أي مرض بسيط آخر. المبادرة بالكشف المبكر عن المرض وبتناول العلاج تقي المريض من الأعراض الخطيرة والعواقب الوخيمة للمرض، وتقي أقاربه وأهله من العدوى.
أحسنتم، أحسنتم كثيرا دكتور على هذه المعلومات القيمة اللي استفادنا واقعا منها، وأكيد كل مستمعاتنا الكريمات لكم جزيل الشكر والامتنان، وأنتم طبعا مشغولين في هذا اليوم والاحتفالية لليوم العالمي لمرض التدرن. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم ولمواصلتكم للأحداث المهمة في التي تهم المجتمع وصحته
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور، في أمان الله تعالى وحفظه. حياكم الله أخواتي المستمعات الكريمات، وصلتنا طبعا رسائل عديدة حول سؤالنا لهذا اليوم الذي يقول: لماذا يصعب على الإنسان النوم عند الخوف أو الغضب؟ الرسالة الأولى تقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم للمواضيع الصحية ومباركين، الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله أختي الكريمة، لكن لم تذيل الرسالة بالاسم. وهناك طبعا رسالة أخرى تقول: سلاما طيبا طيب الله أنفاسكم وطيب الله أنفاسكم. أختنا الفاضلة أم فاطمة من محافظة السماوة تقول: الجواب هو الإدرينالين، هذا الجواب هو اللي يكون الهرمون المسؤول على منع الإنسان من النوم عند الخوف أو الغضب أو القلق، أحيانا حتى خفقان في القلب، هناك هرمون مختص في جسم الإنسان على هذه القضية. الرسالة الأخرى تقول: سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي نبقى أصحاء، من محافظة النجف، الجواب هو إدرينالين، من الأخت بشرة حسن كريم. ونقول لكم أختي العزيزة بشرة إن شاء الله يكون جوابكم صحيح. الإرسال اللي بعده يقول: سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى برنامج كي نبقى أصحاء، الجواب هو الإدريمالين، من الأخت رسل أحمد جواد من محافظة النجف الأشرف. الإرسال الأخير اللي بعدها يقول: سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الأخت زهراء محمد حسن، تقول: الجواب هو ارتفاع هرمون الإدرينالين. ونقول لكم يا أختي زهراء إن شاء الله يكون جوابكم صحيح. إذن أختي المستمعة الكريمة، رافقينا إن شاء الله لكي نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية، فكوني برفقتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا اليوم بعنوان صحة لحوم الدواجن. الدواجن هو مصطلح يطلق على الطيور المستأنسة والتي تربى لأغراض متعددة أهمها تغذية الإنسان، وهذه الطيور تشمل الدجاج، الباط، الإوز، الحمام، السمان، النعام، الرومي، وأيضا الأرانب. هذه كلها تعتبر من الطيور. تعتبر لحوم الدواجن من أفضل اللحوم المعروفة لانخفاض محتواها من الدهون والكوليسترول، وتوفر البروتين، وأيضا لكونها رخيصة وجيدة المأكل وسهلة التحضير. أهم خواص الدجاج الطازج: تكون واحد، العيون تكون مضيئة لامعة وبارزة. ثانيا، الأرجل تكون رطبة ومرنة. ثلاثة، الجلد يجب أن يكون متساويا عندما يضغط عليه بالأصبع. أما أهم خواص الدجاج غير الطازج فتكون: واحد، العيون معتمة وغائرة. ثانيا، الأقدام قاسية ومتصلبة. ثلاثة، الجسد مفكك ورخو وداكن اللون وأحيانا مخضر في منطقة الحوصلة وفتحة المجمع. أربعة، تنبعث منه روائح كريهة. هناك سؤال: كيف تفسد لحوم الدواجن؟ للمعلومة، هناك بكتيريا توجد في أمعاء الدواجن في الأمعاء مات في منطقة الأعور، تنشط هذه البكتيريا لتفسد اللحم. يعني هي بصورة طبيعية موجودة هاي البكتيريا، لكن أكو بعض الظروف ممكن أنه تساعد على أن تنشط هذه البكتيريا فتسبب لنا تلف اللحم. وفي حالة عندما لا تصوم الطيور جيدا قبل ذبحها، حيث أنه الطيور عندما تصوم راح نلاحظ أنه هناك راح تكون تحقيق كفاءة إدماء عالية لإكساب الذبيحة مظهرها الحيوي البراق، بينما إذا ما تصوم بصورة صحيحة إذا صومت فهي مفيدة، أما إذا لم تصوم فذلك بإشكال قبل ذبحها، أو عندما لا تبرد جيدا بعد إزالة الريش. أسباب تلوث لحوم الدواجن: هناك عدة عوامل للتلوث قبل وبعد الذبح، ومنها ملوثات اللحم شنو هي؟ واحد، الأدوية البيطرية خاصة المضادات الحيوية مثل مضادات الكوكسيدية والخمائر والميكروبات. هذه الأدوية مثل ما هي نافعة لعلاج هذه الحيوانات اللي احنا بيها ضرر، راح يكون شنو انه هذه المضادات ما يصير هي موجودة باللحوم واحنا نستهلك هذه اللحوم لانه تسبب لنا مشاكل صحية. فلذلك يجب انه لكل مضاد حيوي اكو فترة السحب، تنتهي فترة السحب يلا ينباع هذا اللحم ويستهلك الانسان. ثانيا، منشطات النمو والهرمونات التي يستعملها بعض المربين لزيادة الوزن، فهنا نقول انه يجب ان يتقون الله في الناس ويقللون من هذه الهرمونات. هم عمود يحققون ربح يضيفون هاي الهرمونات والمنشطات في حين أنه لها تأثيرات صحية سلبية على الجسد. ثالثا، هناك تلوث بعد الذبح بالميكروبات كالبكتيريا والجراثيم. الأدوات الذبح غيرها تكون ملوثة ممكن أن تلوث لنا اللحم. أربعة، تلوث بالسموم الفطرية المتواجدة بالأعلاف. الدواجن تستهلك الأعلاف، هاي الأعلاف إذا كانت ملوثة بالفطريات فإن سموم الفطريات ما تقتلها الحرارة، لأنه السموم تقاوم الحرارة، وبالتالي من يستهلك الإنسان السبب له هاي الكثير من الأمراض منها أمراض القولون وغيرها. خمسة، التلوث الإشعاعي. ملاحظة: من الأمور المهمة قبل ذبح الدواجن هو سقيها بالماء، حيث وجد أن ذلك يخفف العدد البكتيري في الأمعاء، كما يساعد على نزع الجلد أثناء عملية السلخ. هناك بعض الملاحظات عن الدواجن المجمدة: تنتشر الدواجن المجمدة في الأسواق وممكن الاستفادة منها. تحتفظ اللحوم المجمدة بالكثير من الفوائد الغذائية التي يمكن استفادة الجسم منها، وهناك ملاحظات عند شرائها وتجهيزها لغرض الحصول على القيمة الغذائية المرجوة. حيث واحد يجب التأكد من أنها داخل كيس بلاستيكي غير ممزق، والحرص على اختيار الخالية منها من البقع النزفية والكسور المخترقة للجلد لكونها تفقد لحوم الدواجن بعضا من قيمتها الغذائية، كما تكون بيئة ملائمة لنمو البكتيريا مما يقلل من فترة الصلاحية. يعني نأكد انه اللي يشتري دجاجة مجمدة تكون داخل الكيس، والكيس غير ممزق وماكو اي كسور مخترقة لهذا الكيس، وايضا ماكو على الدجاجة بقع نزفية. ثانيا التأكد من انتهاء الصلاحية عند الشراء والحذر من تلك التي تفوح منها رائحة وإن كانت خفيفة. ثلاثة ان وجود نسبة كبيرة من الماء المتجمد في الدجاج المجمد، هذا يعني ان الدجاج قد تم إذابته وثم إعادة تجميده مرة أخرى، ومن الأفضل تجنب شراء هذا النوع من الدجاج، لأن عملية الإذابة ثم التجميد والإذابة التجميد تفقد اللحوم قيمتها الغذائية. أربعة تجنب شراء الدجاج إذا كانت عليه آثار الماء أو بلورات الثلج أو إذا وجد على جلد لون البودرة البيضاء، يعني كل علامة غير طبيعية نتجنب هذا الشراء لأنه ممكن أن يسبب لنا أمراض. للوقاية ولضمان سلامة لحوم الدواجن المستهلكة يجب اتباع والانتباه لما يأتي. واحد عدم شراء الدواجن من مصادر غير معروفة وغير خاضعة للرقابة البيطرية. ثانيا الانتباه إلى الأواني التي تحوي الماء الساخن ماء الصمت، حيث تصبح ممتلئة بالريش والفضلات وبقايا الدم عند الاستخدام مما يسبب انتشار السموم الفطرية والأوبئة. يعني الماء اللي يستخدمه النساء في نزع الريش ماء الصمت، هذا ممكن انه كل ما ندخل به في الدجاجة ممكن انه تضع دم ريش فضلات، ومن دجاجة لدجاجة يصبح الماء ملوث وبي سموم، وهاي السموم قلنا ما تقتلها الحرارة وممكن ان تلوث لحوم الدواجن. ثالثا يجب التعامل السليم مع مخلفات القناة الهضمية والتخلص منها بصورة صحية، لكون البعض منها قد يحوي على ميكروبات السالمونيلا والتي هي أحدى مسببات التسمم الغذائي، وهذه المخلفات قد تكون مصدر خطير للعدوى. أربعة الحذر عند تجويف الذبيحة، فقد تكون السكين ملوثة، يعني عند عملية نزع الأحشاء الموجودة قد تكون السكين ملوثة مما يؤدي إلى جرح بعض الأحشاء وحدوث التلوث، وكذلك يجب توخي الحذر عند قطع الحوصلة المرارية لتجنب تلويث الذبيحة. خمسة القضاء على الحشرات والقوارض لكونها مصدر تلوث لنقل الميكروبات المرضية. ستة التأكيد على نظافة السكين سكين الذبح، وأيضا التأكيد على أهمية نظافة الأيدي لكونها قد تحوي على البكتيريا مثل البكتيريا الباراتايفويد والديزنتري والتي قد تنتقل من الأيدي الملوثة للدواجن عند ذبحها. سبعة أن معظم البكتيريا والفيروسات والخمائر والفطريات تقتل عند درجة 60 درجة مئوية ولمدة 10 إلى 20 دقيقة، اللي هي تقريبا نسميها درجة البسترة بالنسبة للحليب وغيرها، فاللي هي تقتل هاي الحرارة وهذه الفترة ممكن أنه تقتل لنا معظم البكتيريا، ويمكن الاستفادة منها من هذه المعلومة عند طهو الطعام صحيا. ثمانية عدم ترك الأغذية المطهية لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة تجنبا للتسمم الغذائي. تسعة استخدام لوح التقطيع للحم ولوح آخر للتقطيع الخضروات والفواكه في المطبخ. عشرة تأكيد على غسل أدوات التجهيز من لوح التقطيع والسكين والأواني قبل الاستخدام، مو بعد الاستخدام فقط وإنما قبل الاستخدام. 11 بالنسبة لإذابة الدواجن المجمدة يجب إخراجها قبل 12 ساعة من الفريز ووضعها في الثلاجة من أجل إذابة تدريجية منعا لنمو البكتيريا عليها. هذه أهم الوصايا التي نؤكد عليها عند لضمان سلامة لحوم الدواجن المستهلكة. مع تمنياتنا لجميع بالسلامة والصحة الدائمة، دكتورة استبرق داود، المستشفى البيطري، كربلاء المقدسة.
حياكم الله أخوات المستمعات الكريمات. أكيد استمعنا وإياكم إلى رسالة الدكتورة استبرق داود غالي، نشكرها الشكر الجزيل على هذه المعلومات القيمة اللي كانت حول الدجاج. ومثل ما تعرفون أخوات الكريمات، لحوم الدجاج هي طبعا من اللحوم المهمة لكونها من عائلة البروتينات. وضحت الدكتورة مشكورة أنه علامة اللحم الطازج من اللحم الغير صالح للاستهلاك هو عن طريق الضغط بأصبع اليد، يعني العلامة الوحيدة هي أن يتساوى الجلد ولم يكن هناك أثر لهذه الضغطة. وضحت كذلك الدكتورة أنه كيف يفسد اللحم وما هي أسباب تلوث الدواجن، من ضمنها طبعا الأدوية البيطرية اللي تم حقن هذه يعني الحيوانات، سواء كان الدجاج أم غير الحيوانات اللي نستفاد من لحمها. كذلك المنشطات والهرمونات تعتبر من أسباب التلوث للحوم هذه الدواجن. إذن أخواتنا المستمعات، إن شاء الله نتمنى استفاديتوا من هذه الرسالة الصوتية والمعلومات القيمة اللي أبدتها الدكتورة استبرق داود. إذن رافقونا إن شاء الله لكي ننتقل إلى آخر فقرة، وهي فقرة معلومات دوائية.
معلومات دوائية. معلومات دوائية. معلومات دوائية. نتناول في كل حلقة معك مستمعتي الكريمة اسم دواء معين، ونستشير الدكتور المختص. معلومات دوائية.
محطتنا الأخيرة وفقرتنا الأخيرة أخوات الكريمات هي معلومات دوائية. وكما ذكرنا في بداية استعراض فقرات برنامجنا، ذكرنا أنه إن شاء الله سوف يكون الدواء اللي راح إن شاء الله نناقشه مع دكتورة ساجدة عيسى أبو المعالي حول الفاليوم من ناحية الآثار الجانبية وموانع الاستعمال، من هم الأشخاص الذين يمنع عليهم تناول هذا الدواء. إذا كانت لديكم أي سؤال أخوات الكريمات، بإمكانكم الاتصال على الكفيل أمنية المجاني 0760 210 10، الخط الثاني 0760 231 2. أما الأرضي 3282 03، مفتاح محافظة كربلاء المقدسة هو 032. الأرقام المخصصة لاستلام الرسائل الأمنية 0760 225 080، والخط الثاني للرسائل 0770 978 8819. أخيرا الخطوط المخصصة لاستلام الاتصالات الآسيا 0770 517 7551، وأخيرا الأثير 0780 785 2008. إذن أخواتنا المستمعات، تعالوا وإيانا لنرحب بحضرة الدكتورة ساجدة بإذن الله تعالى. دكتورة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والعافية عليكم إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
حياكم الله. الله يحفظكم دكتور. بداية يعني كثير من المرضى يستعملون هذا الدواء، هو الفاليوم، من يعني نقول العقاقير الشائع استعمالها. بداية، ما هي الآثار الجانبية، أو بداية إلى أي مرض يستعمل أو يستخدم هذا الدواء؟ نعم.
الفاليوم هو يصنف ضمن مجموعة الأدوية المثبطة للجهاز العصبي المركزي.
نعم.
يعني عمله دواء الاستعمال، استعمل هذا الدواء في معالجة نوبات الصرع والوقاية منه، هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني، استعمل في علاج القلق أو التوتر العصبي. عندما نذكر يعني القلق أو التوتر العصبي طبعاً يعني القلق الشديد يعني مو اللي هو ناتج عن يعني الإجهاد أو الضغط من أعباء الحياة الطبيعية، إنما يعني التوتر الشديد. في إرخاء العضلات استعمل الدواء في إرخاء العضلات علاج التشنجات العضلية. يعني قسم من الأمراض تسبب يعني تكون كل تشنجات عضلية قوية تحتاج إلى علاج هو الفاليوم، يعتبر كعلاج فعال. يستعمل في معالجة نوبات الخوف أو الهلع. وكذلك يستعمل في معالجة اضطرابات النوم أي الأرق. هاي أكثر شيء استعمالاته بالنسبة للفاليوم.
نعم أحسنتم. طيب دكتورة، ما هي الآثار الجانبية؟ أكيد أي مستحضر وأي دواء هو طبعا مواد كيميائية ويكون يعني مستحضر لهذا مثل مرض معين يعالج فد مرض يعني معين. برأيكم ما هي الآثار الجانبية لدواء الفاليوم؟ نعم
بالنسبة للأعراض الجانبية، بما أنه هو يعني كنا مرتبط للجهاز العصبي المركزي، فيعني تقريبا الأعراض الجانبية لها علاقة بالشغلة العصبية مثل ضعف الوظائف الحركية، ضعف التنسيق، حوالي يعني بنسبة حوالي 3% بالنسبة للمرضى، اختلال التوازن يعني الترنح أيضا حوالي 3%، الدوخة، الاكتئاب، عدم انتظام دقات القلب، ضغوط بالضغط، وكذلك انخفاض في وظائف الجهاز التنفسي.
نعم.
وهذه الأعراض الجانبية تكون أكثر وضوح بالأطفال وكبار السن. فيعني إذا شفنا هذه الأعراض الجانبية يعني تكون كلش واضحة ويعني مؤذية، يجب توقف استعمال الدواء.
نعم أحسنتم. إذا تسمحون إن شاء الله دكتورتنا العزيزة، لدينا أول اتصال من محافظة النجف الأشرف من الأخت أم محمد جاسم. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياكم
الله وبركاته، ليلة الجمعة مباركة عليكم وعلى ضيفتكم الكريمة.
إن شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين. شكرا جزيلا.
نعم. محمد الله يوفقكم. دائما نشاهد الأمهات اللي تريد تخلص من أطفالهن شديدي الحركة، وإضافة حتى ولو نصف حباية من الفاليوم إلى الحليب أو العصير أو أي شيء حتى الطفل يخلد للنوم. باستمرارية قد الطفل يعني يتعود على هذا الشيء، وبعض الأحيان شاهدين أنه حتى بعد يوصل إلى مرحلة مفعولة ما يقوم يأخذ، فيشبع الطفل بعد ما يأثر عليه. فهل هذا يأثر على الأطفال، يأثر على عقلهم، يأثر على سموهم؟ وكذلك لمريضي القلب، يعني هل ينصح بأن يعطيهم الفاليوم أو لا ينصح بإعطائهم هذا؟ أو جواب بالنسبة للسؤال هو الأدريانالين ويعرف إنجليزيا بالأبينيفرين.
نعم نعم، إن شاء الله يكون جوابكم صحيح. الله يحفظكم، شكرا جزيلا لاتصالكم، في أمان الله تعالى وحفظه. رأيكم دكتورة في سؤال الأخت أم محمد إن شاء الله نجيب عليه لكي نعرج إلى قضية أخرى. تقول بعض الأمهات اللي يعني يعانون من عدم نوم الأطفال يبادرون إلى إعطاء يعني حب أنه نصف هذا القرص، قرص الفاليوم، وإعطاء إلى الأطفال. نعم
نعم، هي من ضمن موانع الاستعمال هو عدم استعمال الفاليوم بالنسبة للأطفال، وخاصة الأطفال إلى أقل من 6 أشهر. يعني ما ممكن يعني استعمال الأطفال إلا في حالات مثلا ضرورة مثل الصرع، نوبات صرع، أو فشي يعني طبعا بالوريد أو عن طريق يعني بالمستشفى يعني كعلاج رئيسي يعتبر إذا هم أقل. وحتى يعني ينصح عدم استعمال أقل من 18 سنة، يعني بالغين يعتبرون صح ولا؟
نعم.
لأنه يعني إلى تأثيرات جانبية مثل ما قلنا يعني على الجهاز التنفس، وهي شيء يعني أكثر الأعراض الجانبية اللي هي أكثر تأثير بالنسبة للأطفال هو يعني تأثير على وظائف الجهاز التنفسي.
نعم
يعني
أحسنتم.
عندهم نعم، وعلى الكبد. فيعني خصوصا الأطفال لأن يعني الكبد مالتهم يعني ما يقدر يصرف العلاج بسهولة نتيجة نقص الأنزيمات، لأنه كل دواء له دورة في الجسم حتى يتخلص منه. فالأطفال هم أكثر عرضة يعني للتأثير الجانبي، لأنه ما تكون يعني متكاملة أعضائهم أو الأنزيمات أو المواد اللي يحتاجها الجهاز حتى يتخلص منها الجسم، فأكيد راح يعني يصير أعراضها الجانبية أكثر وخطورتها أكثر. فيعني هذا في ما يقولون يعني أصل تسمحني يعني قسم دول يعني يعتبروها جريمة، يعني إذا اتطيت العلاج يعني الجرائم اللي يعني يخبر
نعم
عليها
صحيح.
يعني إذا طال علاج بدون وصفة طبية. يعني إحنا المفروض هاي يعني من ضمن يعني شارة الفقرات أنه إلا بإشارة
نعم.
طبية يعني.
نعم أحسنتم، أكيد باستشارة طبية وبوصفة طبيب مختص أنه ما ينصح استخدام أي دواء خصوصا لفترات طويلة، إلا اللهم أنه الطبيب نفسه طبعا يعني يكتف مدة معينة استعمال هذا الدواء ومن ثم الإعراض عنه. طبعا إذا تسمحون إن شاء الله دكتورة، لدينا اتصال من الأخت أم زهراء. أم زهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظكم عزيزي.
الله يخليكم. نعم
بس للدكتور، إذا يعني هذا الفاليوم إحنا دائما يقولون مثلا أنطي للطفل أو أنطي لحد اللي حتى للكبار اللي يعني اللي تكون عندهم مثلا شلون نومهم قليل.
نعم.
فإحنا دائما نقول هذا الفاليوم هو مثل اعتبره مهدئ، يعني هدي الأعصاب ويرخيها حتى يقدر ينام. زين بهاي الحالة الاستمرار على الفاليوم هل يسبب مرض نفسي عند الشخص البالغ يعني الكبير؟
نعم.
هذه الأمراض النفسية لا سمح الله يعني.
يعني الإدمان على هذا الدواء نعم
يعني عند إدمان مثلا هو
نعم.
يعتبر مثلا يقولون مثل المخدر، يعني أنه يخدر الإنسان ويخدر أعصابه
إن شاء
يعني
الله.
هذا الاستمرار عليه يسبب مرض نفسي
نعم.
قبل يعني أنا كنت أنطي أولادي هذا الفينستيل، يعني سوله وإحنا خارج من موضوع
نعم.
هذا الدواء، لكن همين يعني كانت يعني تبكي من كثر ما تبكي يعني كان يقول لي دكتور انطيها بنستيل شوي هدئها، وهاي انا كنت اعطيها بكثره يعني شنو يعني اثارها يعني اعراضها
ان شاء الله. نعم
والله شكرا.
فقط هذه اسئلتكم اختي العزيزه ام زهراء.
ان شاء الله
ان شاء الله شكرا
يعني
نعم. نعم ان شاء الله يكون جوابكم صحيح. شكرا جزيلا لاتصالكم، في أمان الله تعالى وحفظه. دكتورة نرجع وياكم، طبعا كان إحدى الأسئلة للأخت أم محمد جاسم، من ضمنها هي مرضى القلب، هل يصح أو يعني أنه يعطى هذا الدواء إلى هؤلاء المرضى مرضى القلب؟ نعم.
يعني هو بالنسبة لمرضى القلب ماكو أي محاذير بالنسبة إلى بالعكس، يعني يمكن يعني يريح يهدئ، بس هي أهم شيء أنه إحنا ما نستعمله لفترات طويلة، يعني مثلا إذا صار عنده أرق يعني بصورة متقطعة يعني جرعة 2 ملغرام إلى 5 ملغرام يعني بصورة متقطعة، بس إذا استعمل لفترات مثلا 4 أسابيع مستمرة والجرعة يعني تقريبا عالية مثل ما قالت أم زهرة الله يحفظها، يعني راح يتعود الجسم على هذا العلاج. شلون يعني بالضبط مثل ما قلت حضرتك يعتبر إدمان. زين فإذا استعملناه يعني بهاي الجرعات العالية وفترة طويلة ومستمرة إذا انقطع العلاج فجأة زين راح يصير في أعراض خطيرة يسموها متلازمة الانسحاب، يعني الأعراض مثل رعشة، ألم بالبطن، تعرق، صداع، قلق، تحسس للضوء، هواي أعراض حتى نوبات صرع يعني تسبب. هي الخطورة أنه يستعمل لفترات طويلة وبجرعات عالية وبدون استشارة طبيب. ومثل ما قالت أم محمد يعني كلش نقطة صحيحة تفضلت بها، أنه لما نستعمل لفترات طويلة بعد ما رح يعني يكون إلى نفس التأثير، رح يقل تأثير العلاج في حالة استعمال لفترات طويلة. مثلا يعني ولو خطمات بالنسبة للمصابين بالصرع أو التشنجات العضلية، هذول إحنا لازم يعني نستعملهم فترات طويلة، كنا يعني هو أحد العلاجات للتشنجات أو للصرع. فإذا استعمل إلى 6 أو 12 شهر يعني لفترة طويلة، فهذا أكيد راح يعني يقل مفعول العلاج، فيجب شنو لازم يزيدون الجرعة، يعني طبعا أيضا باستشارة الطبيب. وأهم شيء أنه لما ينقطع العلاج يريد نقطع علاج ينقطع تدريجيا، يعني ما ممكن أن واحد إذا تعمل لفترة 4 أسابيع فصفصه ويقطع فجأة، لازم يكون تدريجيا وفترة زمنية طويلة واستشارة الطبيب.
أحسنتم كثيرا إن شاء الله دكتورتنا العزيزة على هذه المعلومات القيمة ولهذا الدواء اللي يعني شيع استعماله لدى بعض المرضى. شكرا جزيلا لكم إن شاء الله، نتمنى أنه ترافقونا في هذه الفقرة في جميع حلقاتنا. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.
يعني بعد ما بس
نعم.
الحامل العفو يعني
نعم تفضلوا.
ما أتكلم عن استعمال بالنسبة للحامل أيضا، يعني لا ينصح باستخدام العلاج أثناء الحمل
نعم،
وخصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يعني يمنع استعماله لأن يسبب لنا تشوهات خلقية يعني جزء يعني مثلا قسم من يعني الحوامل ما منتبهين على هاي النقطة.
نعم.
استعماله خلال الأيام القريبة من الولادة أيضا ما ممكن استعماله، زين ليش؟ لأنه راح نسبة من الدواء راح تروح إلى دم الطفل، فش راح يصير؟ راح هذا التأثير المنوم والمهدئ راح يروح للطفل، فنشوف عنده خمول حتى يعني كل ما يرضى امتناع عن الرضا أو يعني كلش.
أحسنتم.
أنه أنا أستعمل الحامل وكذلك المرضى، يعني ما يصير أنا إذا أستعمل العلاج وأرضى أيضا راح يأثر على الطفل.
أحسنتم. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتورتنا العزيزة إن شاء الله على كل ما تفضلتم به بإذن الله تعالى. شكرا لكم، أمن الله سبحانه وتعالى، في أمان الله تعالى وحفظه. طبعا أخواتنا المستمعات، كثير من الرسائل اللي وصلتنا على سؤالنا لهذا اليوم، لماذا يصعب على الإنسان النوم عند الخوف والغضب؟ رسالة وصلتنا تقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج كي نبقى أصحاء إدريماليين من الأخ الزهراء كريم حسن من محافظة النجف الأشرف. الإرسال اللي بعده يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الجواب هو ارتفاع هرمون الإدرينالين. من الأخت أم عباس من محافظة الكوت، وإن شاء الله يكون جوابكم صحيح يا أختي العزيزة. الإرسال اللي بعده يقول: سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح مبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب: بسبب هرمون الإدرينالين الذي تفرزه الغدة الكظرية عند الغضب أو القلق أو الخوف، وعند سريانه في الدم تحدث اضطرابات عديدة للجسم. من الأخت أم علي. نشكركم الشكر الجزيل أخت العزيزة أم علي على بيان جوابكم بشكل مفصل. الإرسال اللي بعده يقول: سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأخت أم محمد عبد الرسول تقول: نسألكم الدعاء، والجواب هو الإدرينالين، وإن شاء الله يكون جوابكم صحيح أختي العزيزة. أما الإرسال اللي بعده من الأخت بشائر سعد عبد تقول: سلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام، أسعد الله صباحكم. الإدرينالين هرمون تقوم بإفرازه الغدة الكظرية وارتفاعه، يسبب عدم القدرة على النوم. أما الرسالة اللي بعدها من الأخت أم زمزم تقول: السلام عليكم وبارك الله فيكم أختم حيدر. نسمع هذه الأيام بمصطلح طب الألم، فما هو طب الألم؟ نتمنى نعرف من خلالكم، وياريت تلتقون بدكتور أخصائي به. والجواب: عند الخوف والقلق والغضب يزيد إفراز هرمون الإدرينالين، مما يساعد على عدم النوم والأرق. ولكم جزيل الشكر، الشكر لله عز وجل بخدمتكم. طبعا إن شاء الله نبحث في هذا المرض إن توفر الطبيب المختص. نكون في خدمتكم أختي الفاضلة أم زمزم. أما الرسالة اللي بعدها تقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علاج أمراض المزمنة، نعم، كل 6 أشهر يغير أم يستمر به؟ من الأخ الزهراء. طبعا أخت العزيز إن شاء الله نحتفظ بإرسالكم، وللأسبوع المقبل بإذن الله تعالى نطرحه طبعا على الطبيب اللي رح نستضيفه إن شاء الله. أخواتي الكريمات، إن شاء الله انتظرونا بعد هذا الفاصل. حياكم الله أخواتي الكريمات المستمعات. طبعا كان سؤال حلقتنا لهذا اليوم: لماذا يصعب على الإنسان النوم عند الخوف أو الغضب؟ ما العلة في ذلك؟ هناك هرمونات داخل جسم الإنسان تشوش على الإنسان، يعني ما تجعل أنه ينام عند الخوف أو الغضب أو القلق، حتى تزيد من سرعة خفقان القلب ودقات القلب، وتمنع من شكل يعني دقات القلب بشكل منتظم. طبعا مع الأسف لم تكن يعني إحدى من الأخوات اللي بعثت لنا بإرسالها أو عن طريق الاتصال يكون جوابها صحيح، ففي هذه الحلقة يعني ما وصلتنا نهائيا رسالة صحيحة، وإنما الجواب الصحيح هو هرمون الكيتوكالامين. هرمون الكيتوكولامين، هذا الهرمون المسؤول في داخل جسم الإنسان من منع الإنسان النوم عند الخوف أو الغضب. أخوات المستمعات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نأمل إن شاء الله أنه كانت مفيدة بكل معلوماتها بكل فقراتها. لا يسعنا إلا أن نشكر الأطباء اللي رافقونا، دكتور عمار نعيم اختصاص صدرية رافقنا في فقرة الطبيب يجيب، كذلك دكتورة استبرق نشكرها الشكر الجزيل على رسالتها الصوتية اللي كانت يعني حول الدجاج، وبينت لنا ووضحت لنا دكتورة مشكورة علامات اللحم الطازج من الفاسد وكيف يكون هذا اللحم غير صالح للاستهلاك البشري. أما الدكتورة ساجدة عيسى أبو المعالي رافقتنا في آخر فقرة، هي فقرة معلومات دوائية. أخواتنا الكريمات، يتجدد لقاءنا بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. تقبلوا مني أجمل التحايا والمنى، أنا في الإعداد والتقديم نهاوند العبودي، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مها الصائغ. أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي نبقى أصحاء، كي نبقى أصحاء، لأن صحتنا هي ثروتنا، ولأنها نعمة أنعمها الله علينا. كي نبقى أصحاء لابد أن نطلع على بعض البرامج الصحية والتوعوية والثقافية، لأن صحتنا هي الأهم، لأن صحتنا هي الأهم، الأهم. إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، قدمت لكم كي نبقى أصحاء، كي نبقى أصحاء. برنامج صحي أسبوعي يغطي كافة الجوانب الصحية للأسرة، ويبين معظم المشاكل التي يتعرض إليها الإنسان ويسعى إلى العلاج. برنامج من إعداد وتقديم نهاوند العبودي، في الإخراج وعلى الهواء مباشرة
مها الصائغ.